فأقول إن نتاج المجامع الفقهية ولجان الإفتاء ونحوها لا شك فيها خير كثير وفيها كثير من الأبحاث المفيدة، لكن مع ذلك يوجد فيها بعض الأبحاث ضعيفة جدا لأنها تقيد بأوقات محددة، فيقال الباحث لا بد أن تأتي بالبحث في هذا الوقت، مع أن الأصوليين يذكرون أن الاجتهاد هو بذل الفقيه الوسعى حتى يظن من نفسه أو حتى يئس من أنه يقدر على الزيادة. ونحن اليوم من تجربتنا الواقعية كثير منا يكتب أبحاثا في أيام محصورة، وفي الواقع هو يعلم أن طاقته لم تنتهي وأنه لو أعمل فيها السنوات لكان قد توصل إلى أكثر من هذا. والإمام القرافي رحمه الله ذكر أنه مكث ثماني سنين وهو يبحث في التفريق بين الشهادة والإقرار والدعوة، 8 سنوات يبحث عن من فرق بين هذه الأمور الثلاث فلم يجده ففرق هو بينها. قال إن القول على فرض صحته إن اقتضى حقا لقائله على غيره فهو دعوى، وعلى فرض صحته إن اقتضى حقا لغير قائله على قائله فهو إقرار، وعلى فرض صحته إن اقتضى حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. وهذا التفريق نتاج تفكير 8 سنوات وبحث. فذكرت أيضا أن القرارات التي تتخذها المجامع واللجان الإفتاء ونحوها كثير منها تكون مفتورة عن هذه البحوث، تكون البحوث وحدها والقرارات وحدها، فتأتي القرارات كالمواد القانونية الجافة التي لا يعرف مستندها. وانظروا إلى القرارات التي تنشر باسم قرارات المجمع الفقهي مثلا أو قرارات الهيئات واللجان، فإنها جافة في الواقع وما فيها ذاك البعد العلمي، لأنهم هم طبقوا البحوث ووصلوا إلى نتيجتها فاتخذوا القرار على أساسها، وقد أثرت في ذلك العلمانية الحديثة، فالقرارات الفقهية اليوم تتخذ بالأغلبية بالتصويت مع تفاوت الفقهاء في المستويات العلمية. وفي كثير من المسائل يكون الفقيه يكون بعض الفقهاء ما يحسن هذه المسألة ولا له بها إلمام ولا أي اطلاع من قبل ويصرح بذلك، ومع هذا سيحسم الخلاف بصوته. هذه مشكلة من مشكلات زماننا هذا، وأصواتهم متساوية في الغالب. في الديمقراطية الأصوات في بعض الأحيان تعتبر الأغلبية المطلقة، وفي بعض الأحيان تعتبر الأغلبية النسبية، وفي بعض الأحيان يكون صوت الرئيس مرجحا وفي بعض الأحيان لا يكون مرجحا وهكذا. فهذه هم يأخذون فيها باحتياط، كل صاحب صوت له حق في التصويت. والمشكلة الأنكى من هذا والأكبر أن كثيرا من المجامع التمثيل فيها تمثيل للحكومات التي تختار الفقيه الذي يمثلها في المجمع، ومثل هذا اللجان الإفتاء أو لجان كبار العلماء في مناطق مختلفة هي عبارة عن موظفين تختارهم الدولة لهذا، وبمجرد أن يوظف الشخص في هذا الديوان يسمى من كبار العلماء، يكون هو في الواقع ليس من كبارهم ولا صغارهم. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هل هو لكل أحد أو لا؟ الجواب لا، ليس لكل أحد، بل المقصود للتقوى والورع الذين يخشون الله عز وجل، فهم الذين يمكن أن يستفتوا قلوبهم، فما حاك في النفس وتردد في القلب اجتنبوه وعرفوا أنه من الإثم، ومن شرح له الصدر واطمأنت إليه النفس عرفوا أنه هو البر. فليس الخطاب هنا لكل أحد، بل الخطاب لأهل الإيمان الذين رسخت أقلامهم في التقوى والورع. نعم. بالنسبة لعناية الأئمة والمؤلفين بالمقاصد الشرعية قد أشرنا إلى بعضها من قبل، وهم في الغالب إنما يذكرونها تحت عنوان حكمة التشريع أو الحكم التشريعية، وهذه تذكر في التراجم، حكمة تشريع الصوم، حكمة تشريع الحج، حكمة تشريع كذا وهكذا. وهذه في الغالب إنما يعتني بها المتوسعون في الفقه، فمثلا في المذهب الحنفي من الذين يعتنون بحكمة التشريع الكاساني في البدايع، وإن كان ذلك في شذرات فقط منهم، وكذلك بعض المتأخرين منهم مثل الحصكفي وداماد، فقيه داماد وملا خسرو، فإنهم يذكرون في بعض الأحيان حكم التشريع. وكذلك من المالكية الذين يعتنون بحكمة المشروعية الحطاب في حاشيته مواهب الجليل على مختصر خليل، وكذلك من الذين يعتنون بهذا من المذهب الشافعي الإمام النووي نفسه في الروضة وفي غيرها من كتبه، وفي المذهب الحنبلي من الذين يعتنون بحكم التشريع ابن تيمية وابن القيم. ابن القيم كثير من أبحاثه ينحو هذا المنحى بلا حكم التشريع. وفي المتأخرين من اعتنى بمقاصد الشريعة، قد ذكرنا من قبل أن الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام من الأوائل الذين تكلموا في هذا الباب، وتبعه الإمام القرافي ثم الشاطبي والتلمساني، ثم جاء بعد هؤلاء المتأخرون من أمثال محمد الطاهر بن عاشور الذي ألف مقاصد الشريعة، وعلاء الفاسي الذي ألف كذلك مقاصد الشريعة ومحاسنها، والقرضاوي الذي ألف خصائص الشريعة الإسلامية مقصود بها مقاصد مثل هذا النوع، وبعض المتأخرين الذين لهم باع كتبوا في المقاصد. ومن أشهر المعاصرين في هذا الباب الدكتور الريسوني، فهو مؤلف كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبي، مؤلف كتاب التعليل في الفقه الإسلامي، وكذلك محمد سعيد رمضان البوطي، فهو مؤلف كتاب ضوابط المصلحة ضوابط المشقة، له كتب يعني ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية وضوابط المشقة كتاب صغير، كتب أخرى مثل هذا النوع. هؤلاء الذين يعتنون بالمقاصد وعموميات الشرع. وقد أصبح اليوم هذا الباب يسمى بالنظريات، ومن أوائل الذين كتبوا تحت اسم النظريات الفقهية أبو زهرة، محمد أبو زهرة وعلي الخفيف. أبو زهرة يعتني بهذا حتى في كتبه في تراثم الأئمة، أبو حنيفة مثلا يعتني فيه بالذكر المقاصد، ومالك كذلك وغيرها من كتبه مثل العقوبة ومثل نظرية العقد ومثل غيرها من كتبه يعتني بالذكر المقاصد والأسباب المشروعية. ومن المتأخرين الذين اعتنوا بهذا عبد العزيز الهلالي المالكي، مؤلف نور البصر في شرح المختصر مختصر خليل. بالنسبة للمدخل لابن الحاج، هو في الأصل كتاب سلوك وليس كتابا فقهيا، إلا أنه يتعرض للأخطاء التي يقع فيها الصوفية، فلذلك درس كثيرا من المسائل الفقهية في كتابه، وبالأخص ما يتعلق بالبدع. والكتاب فيه إشادة وفيه فوائد عظيمة جدا، لكن مع هذا فيه كثير من الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وفيه بعض الأحيان أيضا مسائل من مسائل الصوفية الصريحة، فلذلك الذي يقرأه ويدرسه ينبغي أن يكون حذرا، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإحياء إحياء علوم الدين الغزالي، قال هذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وقد حذروا من مواطن منه، حذر أهل العلم مواطن من كتاب الإحياء، لكن مع ذلك لا يستغني عنه طالب علم. بالنسبة للاستدلال بما عمت به البلواء أو بعموم البلواء عموما، هذا ضابط من ضوابط المشقة، لأن الشيء إذا كثر وانتشر وعسر الاحتراز منه لا شك أن ذلك مدعاة للتسهيل فيه، فإذا ضاق الأمر اتسع، لكن لا بد أن يوضع لذلك ضوابط، وهذه الضوابط قد تكلم فيها الفقهاء وعدوا المسائل التي تعم بها البلواء. فمثلا في باب الطهارة يعدونها بالحصر، وهي عما يعصرك حدث مستنكح، وبلل باسور في يد كثر الرد، وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد، وبول فرس لغاز بأرض حرب، وموضع حجامة مسح فإذا بريا غسل وإلا أعاد في الوقت، وأول بالنسيان وبالإطلاق، وكطين مطر، وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو، ولا إن أصاب عينها، وذيل امرأة مطال لستر، ورجل بلة يمران بنجس يبس يطهران بما بعده، ورجل وخف ونعل من روث دواب، وبولها إن دلك لا غيره فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم، واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره المتأخرين قولان، وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم، وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح، وأثر دم لم ينكأ، وندب إن تفاحش كدم البراغيث إلا في صلاة. هذه مسائل معروفة عنها في الطهارة، كذلك في غير الطهارة كثير من المسائل اللي يحصل فيها هذا النوع، مثل الأجبان عموما التي لا تخلو من بعض الله، ومثل البيع في بعض الأمور التي لا تقيد لا تنضبط، الأمور الملفقة المعجونات ونحوها، هذه كيف يسلم فيها؟ لأن السلم يشترط فيه معرفة المسلم فيه، ولذلك شروط السلم المتفق عليها في الغالب بين الفقهاء سبعة، منها أن تبين صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، ومنها أن يضبط بضابط إعادته في البلد من كيل أو عد أو وزن. وهذه المسائل متعذرة في المعجنات والأمور المختلطة. فالآن يباع بعض الأمور يسمونها مكسرات، فيها من مختلف الأنواع، كيف تباع بالوزن وهي أنواع مختلفة؟ لكن هذا مما عمت به البلوى وعصرها، لأنها أصلا مخلوطة، فيها لوز وفيها فستق وفيها أشياء مختلفة جدا، وتباع وزنا أو كيلا دفعة واحدة هكذا. بالنسبة لتقنين الفقه وكتابته بشكل مواد قانونية، جاء التفكير فيه من لدن الدولة العثمانية عندما اشتد ضغوط المندوبين الغربيين عليها بأنه لا بد أن يكون تكون البلاد محكومة بنظام، وهذا الضغط ما زال قائما، فاضطر السلاطين العثمانيون للبحث عن البديل، وكان التوجه إلى تقنين الفقه. وهذا التقنين هم يعلمون أنه لن ينضبط، لأنه لا يمكن أن تلزم الأمة الإسلامية كلها بقانون واحد، ولا أن يجعل له حدود جغرافية يقال يحكم في البلد الفلاني إلى حدود كذا بهذا هذه المجلة أو بهذا المسطرة القانونية، وفيما عدا ذلك نص آخر، لأن المسلمين ملة واحدة، ملتهم واحدة. وأيضا فإن كثيرا من الفقه في مذهب معين يمكن أن لا يكون موافقا للحال الواقع أو ما ترغب فيه الدولة، فتحتاج الخروج عنه. وعموما كانت تجربة العلماء 16 الذين عهد إليهم بكتابة المجلة الأحكام العدلية تجربة رائدة. حاولوا تقنين الفقه الحنفي، ثم عندما أكملوا ما قننوه وضعوا قواعد فقهية يستنير بها القضاة والمفتون فيما لم تتناوله هذه المواد القانونية. ثم جاء القادري فوضع المذهب الحنبلي مثلها ومجلة الأحكام الشرعية. وعندنا كذلك تقنين الفقه المالكي في المساطر التي يحكم بها الآن، مثل مجلة المرافعات المدنية التجارية، ومثل القانون الجزائي الموريتاني، القانون الجنائي، فكلها على وفق المذهب المالكي قننا بالمواد. قادري من علماء مكة ألف مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي، قد حققها عبد الوهاب سليمان، طبعت جلد واحد.
الوهاب اللي قلتها؟
إيه، جامعة أم القرى. هي فقط تقنين، يعني اللي المبهورون بالقانون يجدون بديلا عنه، لكن الواقع أن الآخرين أخذوا منحة التشدد في هذا الاتجاه، منهم شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. فعندما سئل عن قانون المملكة قال: قانوننا في الأصل القرآن، وأما ما يحكم به القضاة فهو ما في كشاف القناع على مثل الإقناع. كشاف القناع فيه خلافات كثيرة، وهو أراد التخلص، أراد أن القضاة يختارون ما ترجح لديهم إذا كانوا أهل الاجتهاد. لكن المشكلة أن القضاة الآن قضاة ضرورة في أغلبهم، كثير منهم ليسوا من أهل الاجتهاد. ثم من الذين تبعوها على هذا الشيخ بكر أبو زيد، فهو يرى أن التقنين من المحظورات الكبيرة التي تجعل الفقه يتحجر وتلزم الناس بالتقليد الأعمى وغير ذلك. وعموما فإن باشا مصر لما جمع علماء الأزهر وقال لهم: هاتوا بديلا عن القانون الوضعي أحكموا به، وإلا فسأحكم القانون الوضعي، ما وجدوا له بديلا فقرر القانون الوضعي. باشا مصر أحد أولاد محمد علي باشا، أحد أحفاده السابقين، ما أذكر من هو باسمه، كان قبله المحاكم شرعية، ما أذكر اسمه، لا ما هو ليس ولد محمد علي مباشرة، أحد الملوك الذين جاءوا بعده، ما أدري هل هو إسماعيل أو فؤاد، ها؟ إيه أو فؤاد، إيه إسماعيل، إسماعيل هو الذي قالها، هو اللي دعا علماء الأزهر لهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحاجة أدت إلى فصل بعض الأبواب الفقهية وجعلها علوما مستقلة. وهذه الأبواب بينها تناسب في ذاتها، ومع ذلك فإن بعض المؤلفين فصلوا بعضها عن بعض أيضا. هذه الأبواب منها الأقضية وما يتعلق بها، والإمامة وما يتعلق بها، والحسبة وما يتعلق بها، والخراج وما يتعلق به، هي أربعة أبواب، وكلها ترجع إلى السياسة الشرعية العامة وما يحقق مصالح الناس. وهذه لا يجمعها عنوان واحد حتى نطبق عليها مبادئ العلوم العشرة، ولكن المبادئ التي ذكرناها في الفقه تختص بها، يعني تشركها، تشرك الفروع الفقهية في تلك المبادئ. ويمكن أن نعرف علم الأقضية بأنه معرفة المدعي من المدعى عليه، والوجه الشرعي في فصل النزاع، وما يحوج ذلك إليه من البينات، ومن الفقهاء من يفصل بين يفصل بين كتاب القضاء وكتاب الأقضية، فكتاب القضاء عندهم هو الذي يبحث فيها عن شروط القاضي وطريقة نصبه وطريقة عزله وما يدخل في صلاحياته، والأقضية هي ممارسات القضاة. ومن الذين ساروا على هذا النهج الخرقي في المختصر، وتبعه ابن قدامة في المغني، في كتاب القضاء وكتاب الأقضية. كتاب القضاء ما يتعلق بالأحكام متعلقة بنصب القضاة وعزلهم، شروط القضاة وما يدخل في صلاحياتهم. أما الأقضية فهي تصرفات القضاة في أحكامهم. وهذا الكتاب عموما يبحث فيه عن طرق فصل النزاع في القضايا والوقائع المترددة الكثيرة الحصول بين الناس، فالصورة النادرة لا يبوب عليها في الغالب، إنما يذكرون الصور التي يكثر دورانها بين الناس، ويذكرون عمل القضاة فيها. ويقترب من هذا فقه النوازل والفتاوي، وهذه ليست تختص بباب من أبواب الفقه، فلا يمكن أن نجعلها بابا كالأبواب الأربعة هنا المذكورة هنا، ولكنها مع ذلك انفردت بالتأليف، وأصبح علم النوازل علما من علوم الفقه مستقلا، وعلم الفتاوي. ويرتب ترتب الفتاوي فيها على حسب أبواب الفقه، لكن أبواب الفقه يذكر فيها ما له أصل من قبل وما وردت فيه نصوص، والفتاوي والنوازل يذكر فيها الحوادث الحادثة وأقيسة المجتهدين والمخرجين الذين يلحقونها بما وردت فيه النصوص أو كلام السابقين من الأئمة. وهذا العلم لا يقال إن واضعه شخص بعينه، وعلم القضاء، وإن كان بعض القدماء له فيه كتب مستقلة، إلا أنهم بذلك لا يستحقون أن ينسب إليهم على أنه من وضعهم، فهو مثل الفقه كما سبق. ونسبته إلى علم الفقه هي نسبة العموم الخصوص المطلقين، لأنه يدخل في الفقه دخولا مطلقا، في الفقه عام ومطلقا، وعلم القضاء والنوازل والحسبة والإمامة أخص مطلقا. ومستمده مثل مستمد الفقه من الأدلة الشرعية واجتهادات المجتهدين. وفائدته حسم النزاع وعلاج ما يحصل من المشكلات، سواء كانت في التعامل مع الله كالحدود الخالصة لحق الله، أو في التعامل فيما بين الناس كالتعزيرات المتعلقة ببعض الاعتداءات على حقوق الآخرين، والحدود أيضا التي فيها حق للناس كحد القذف مثلا. وفائدة هذا العلم أنه حي مع الحياة سائر معها، فليس مثل المسائل الفقهية المحصورة في قضايا معينة قد حصلت، بل هو قابل للتشدد، وبالأخص ما يتعلق بالقضاء والإفتاء، فكل يوم تتشدد النوازل والمسائل التي ما للأقدمين بها عهد وليست موجودة في كتبهم. أما فضله فهو مثل فضل الفقه تماما، فلا يمكن أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بتعلم هذه العلوم، لأن عبادة الله عن جهل معصية له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فالقاضي الذي عرف جهل الحق فقضى على جهل في النار، والقاضي الذي عرف الحق فقضى على جور خالفه وقضى على جور في النار، والقاضي الذي عرف الحق فقضى به في الجنة. وهذا العلم ما له اسم موحد، بل الأقضية أو عمل القضاة أو أدب القاضي أو أدب القضاء كلها أسماء تطلق عليه، وكذلك النوازل والفتاوي، وكذلك ما يتعلق بالحسبة، علم الحسبة وعلم الأمر المعروف أنه يعني المنكر، وكذلك ما يتعلق بالخراج، فكلها تترك هكذا. ومثل ذلك الفرائض، إن الفرائض تركات. أما الكتب المؤلفة في هذه العلوم فكتب القضاء من أبرزها في غير المذاهب أخبار القضاء للإمام وكيع بن الجراح، وهذا الكتاب يذكر فيه بعض أقضية القضاة من السلف وما جرى لهم من النوازل وكيف فصلوها، وتذكر فيه تراجم القضاة أيضا. ثم بعد هذا كتاب قضاة مصر الكندي، ويذكر فيه من تولى القضاء في مصر وكيف كانت أقضيتهم وأمورهم، كذلك كتاب قضاة المدينة لابن وهب عبد الله بن وهب صاحب المالي، و بعد هذا كتب المذاهب المتخصصة في الأقضية والتي لا يذكر فيها تراجم إلا نادرا، هذه من أهمها في المذهب الحنفي أدب القضاء، أدب القاضي للخصاف، وهو من أقدم الكتب المؤلفة في علم القضاء في المذاهب، وقد شرحه عدد من أئمة الحنفية، منهم الصدر الشهيد ومنهم بعض المتأخرين منهم. وقد طبع الكتاب عدة طبعات، كذلك هذا الكتاب الذي ذكرنا، ما هو كتاب أدب القاضي، لا غلط هنا في التسمية، كتاب أدب القاضي الجصاص، والخصاف شرحه، كتاب أدب القاضي الجصاص، ومن الذين شرحوه الصدر الشهيد والخصاف، قد طبعت شروحهما، طبع شرحاهما. ومن كتب الأقضية كذلك في المذهب الحنفي كتاب معين الحكام للطرابلسي، وقد أخذ فيه طريقة ابن فرحون في التبصرة، سنذكرها في كتب المذهب المالكي، حتى إنه ينقل الأبواب الكثيرة كما هي في كتاب ابن فرحون، لا يغير فيها إلا إذا ذكر فيها اسم أحد أعلام المالكية يبدله بقال بعض العلماء، إذا قال ابن فرحون قال ابن رشد يقول هو قال بعض العلماء، قال بعض أهل العلم. ثم أضاف في آخر الكتاب أبحاثا ومسائل كثيرة على مقتضى مذهب الحنفية، ولولا هذه المسائل التي أضاف في آخر الكتاب لكان الكتاب مسروقا تقريبا. ومع هذا فقد انتشر الكتاب وطبع عدة طبعات، كذلك منها كتاب لسان الحكام لابن الشحنة وهو مختصر في يرتب في ترتيب طريقة القضاء ونوال القضاة في الأمور، وقد طبع أيضا مع معين الحكام في بعض طبعاته. كذلك من كتب الحنفية أيضا المهمة في القضاء كتاب ابن الغرس الذي سماه المجاني الزهرية، وهذا الكتاب في الأصل شرح لبيتين نظم فيهما أركان القضية الحكمية وشرحهما بهذا الكتاب، قد طبع الكتاب. بيتان هما أركان كل قضية حكمية، أركان كل قضية حكمية ست. البيت الثاني حكم ومحكوم به وعليه، حكم ومحكوم به وعليه مع نعم فنظم هنا في البيتين الأركان أركان القضية الحكمية الستة، ثم شرحها بهذا الكتاب وقد طبع الكتاب، وهو مختصر نافع ومفيد، وقد نفذت طبعته من الأسواق الآن وأصبح يصور من الطبعة القديمة. أما في المذهب المالكي فمن أشهر كتب القضاء وأهمها كتاب أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني. هذا الكتاب يجمع الأقضية والأفتية ما يتعلق بالفتيا أيضا. محمد بن حارث الخشني عاش بين القرنين الثالث والرابع، ومن أئمة القيروانيين من المالكية القدماء، وقد طبع الكتاب طبعته دار الغرب الإسلامي محققا. كذلك كتاب معين الحكام لابن عبد الرفيع الأندلسي، قد طبع الكتاب أيضا محققا في دار الغرب في مجلدين. كذلك الأحكام للمالقي، وقد طبع أيضا في مجلد واحد طبعته دار الغرب الإسلامي. كذلك فصول الأحكام للإمام سليمان بن خلف الباجي أبي الوليد، قد طبعته دار الغرب الإسلامي أيضا محققا. كذلك كتاب مذاهب الحكام لمحمد بن القاضي عياض، قد طبعته دار الغرب الإسلامي محققا أيضا. كذلك كتاب تنبيه الحكام لابن المناصف، وقد طبعته الدار التونسية محققا، وسمعت أنه طبع طبعة أخرى لكن طبعة الأولى جيدة عموما الأخطاء فيها قليلة، وهي تعتبر نادرة الآن نادر وجودها في الأسواق هنا، معناه كتاب مهم من الكتب التي عليها المعتمد في كتب القضاء والفتيا والحسبة أيضا. كذلك من كتب القضاء المهمة في المذهب المالكي أيضا كتاب الأحكام لابن سهل، وهو أبو الأصبغ بن سهل الأندلسي قرناطي، كتابه طبع في مجلدين وقد أخذت به امرأة سعودية دكتورة، حققته وأخذت به دكتورة وطبع في مجلدين. والكتاب إلى النوازل أقرب منه إلى الأقضية، لكن مع ذلك يذكر بعض الأقضية، ومؤلفه من أئمة المالكية المشاهير، وقد حصل فيه لبس عجيب على الشيخ عبد الفتاح بغداد رحمة الله عليه، فإنه حين حقق رسالة الإمام السخاوي في علماء الجرح والتعديل ذكر السخاوي أبا الأصبغ بن سهل، عده فقط من أئمة الجرح والتعديل، فما عرف عبد الفتاح من أبو الأصبغ بن سهل، وكتب في الهامش ومن وجده وقفله على ترجمته، فأسأل الله أن يجزيه خيرا إذا أوصل إلي معلومة عنه. وهذا مطبوع في تحقيقه القديم، نعم، الرسائل الحديثية. كذلك منها كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون، أبو إسحاق لأبي إسحاق إبراهيم بن فرحون قاضي المدينة، وهذا الكتاب مهم جدا من الكتب التي اعتمد عليها الناس من مختلف المذاهب، وبالأخص أن ابن فرحون رحمه الله لم يكن متعصبا، كان يأخذ في كتابه من فقهاء المذاهب الأخرى، كان ينظر كثيرا في كتب ابن تيمية وابن القيم وينقل منهما، وفي كتب السبكية أيضا وينقل منها. هذا الكتاب اعتمده كثير من أتوا بعده، ولذلك يقول فيه النابغة الغلاوي، نابغة الغلاوي في نظمه في الكتب المعتمدة في المذهب المالكي يقول: اعتمدوا تبصرة الفرحوني وركبوا في فلكها المشحوني. وقد نظم فيه رساله الشيخ محمد سالم خالي حين تولى القضاء، نظمه ليستظهر به الكتاب، ليحفظ به الكتاب، والشيخ ربما يصدره قريبا إن شاء الله، يصدر النظم قريبا. كذلك كتاب العقد المنظم للحكام لابن سلمون، وقد طبع أيضا على هامش تبصرة الحكام في إحدى طبعاتها. وكذلك التحفة، وهي منظومة أبي بكر بن عاصم التي اشتهرت بالعاصمية، وهي منظومة في 1383 بيتا من الرجز، وصاحبها من الغرناطيين المتقنين للنظم، وقد أجاد وأفاد فيها، ونظمها سلس سهل بالإمكان أن يحفظها القارئ في أيام قليلة لسهولة ألفاظها وحسن سبكها. وقد وضع الله عليها القبول فتناقلها الناس حفظا ورواية وشرحا وتدريسا، وطبع عدد من الشروح عليها، طبع متنها وحده عدة طبعات، طبعت عليها شروح، منها كتاب حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصم للإمام التاودي، حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصم للتاودي، لا مطبوع، مطبوع على هامش بهجة. ومنها أيضا البهجة في شرح التحفة لعبد السلام التسولي المشهور بمديدش مديدش، ومنها كذلك شرح ميارة الذي يسمى الإحكام والإتقان في شرح تحفة الحكام، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، وعليه حاشية ابن رحال، قد طبع الشرح والحاشية عدة طبعات. وشروح التحفة كثيرة جدا. ومنها كذلك من الكتب المهمة في القضاء في المذهب المالكي لامية الزقاق لأبي الحسن علي الزقاق، وهذه القصيدة على قافية لام نظم فيها ما يلزم القضاة من في الأحكام وما جرى عليه العمل في بعض أمصار الإسلام، ومنها فاس بالخصوص، وما جرى عليه عمل القضاة يكون دائما متمسكا للقضاة وبالأخص المتدربين ومن على شاكلتهم ويحتاجون إليه كثيرا. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله: لا يستغني طالب العلم عن الجلوس في مجالس أهل الأحكام ومجالس قطع النزاع، فحين وليت القضاء عرضت علي أول مسألة فما دريت ما أقول فيها، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المحكمة لولا جلوسي في مجالس أبي سعيد بن لب، وأبو سعيد من قضاة المالكية الكبار. وما جرى عليه العمل وألف فيه أيضا عدد من الكتب، منها مثلا نظم عمل فاس لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وهذا من العلماء المتأخرين من أهل فاس، من أواخر المشاهير من علماء فاس. هذا النظم قد طبع عدة طبعات، طبع في مجموعة المتون العلمية، وطبع وحده مع شرح له المؤلف، عليه شروح أخرى، وله نظم آخر اسمه نظم العمل المطلق، أي عمل الأمصار يذكر فيها عمل غرناطة، عمل إشبيلية، عمل قرطبة، عمل طليطلة، وغيرها من المدن أمصار الإسلام. وقد كان في ذلك العصر القاضي لمصر الكبير الذي يتبع له عدد من القضاة الذين يقضون في القرى والمدن الصغيرة يسمى قاضي الجماعة، ففي قاضي الجماعة في القيروان، وقاضي الجماعة في تلمسان، وقاضي الجماعة في فاس وقاضي الجماعة في قرطبة، أي الذين يتبع لهم عدد من الأبصار، وكان عملهم مهما في استئناس القضاة يستأنسون به الواقعة إذا وقعت فحكم فيها القاضي بكذا فوافقه على ذلك القضاة ويجري العمل عليها ويكون ذلك مرجحا، وجريان العمل بمثابة عرف لدى القضاة، ومنه أخذ القانونيون العرف القضائي، أخذ هنا بريون من الفقه المالكي، وقد أصبح اليوم دارجا في المحاكم كلها. وقد اعتمد الناس كثيرا ما جرى به العمل في فاس وفي قرطبة وفي قيروان، ألف فيها عدد من المؤلفين، بل ألفت رسالة دكتوراه مطبوعة اليوم، رسالة الدكتور أحمد الروقي، عنوانها نظرية العمل وما جرى به العمل، قد طبعت في المغرب. كذلك من كتب المالكية المهمة في الأقضية كتاب المباح في المرضية في النوازل والأحكام والأقضية لعبد القادر شعيط، وهو من علماء تونس المتأخرين، كتاب مطبوع طبعة قديمة نفدت من الأسواق لكن طبعته جيدة. هذه إذن أهم كتب القضاء في المذهب المالكي. أما المذهب الشافعي فمن أهم كتب القضاء فيه كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي قاضي حماة، وقد طبع طبعتين إحداهما بتحقيق العراق اسمه محيي سرحان، محيي سرحان، طبعتها في دائرة الأوقاف، والطبعة الثانية تحقيق الزحيلي محمد الزحيلي، وهي المتداول هي أكثر تداولا. كذلك كتابان فصلا من كتابين كبيرين للشافعية، أحدهما أدب القضاء من كتاب الحاوي الماوردي، قد طبع أيضا بتحقيق سرحان هذا في دائرة الأوقاف في بغداد، طبع في 3 مجلدات، وقد أعيد طبعه الآن في داخل الحاوي الكبير. وهذا من أهم الكتب فيما يتعلق بالتقسيمات، من أهم الكتب في القضاء فيما يتعلق بالتقسيمات في الماوردي، من أحسن الناس صنعة في القضاء. اسمحوا لي الرجوع إلى الوراء شوي، نسيت أنا ذكرت من تقسيمات الكتاب آخر للحنفية مهم في التقسيمات القضائية، وهو كتاب كتاب السمناني اسمه كتاب المطبوع في مجلدين، نسيت اسمه الآن، سأتذكره إن شاء الله فيما بعد. ثم في المذهب الشافعي كذلك كتاب أدب القاضي من التهذيب للبغوي، قد أفرد بالتحقيق، طبع مستقلا في مجلد. أما المذهب الحنبلي فكتب القضاء فيه قليلة، لأن الذين تولوا القضاء من علماء الحنابلة قلة. الكتب المتخصصة في القضاء فيه منها كتاب ابن القيم، كتاب ابن القيم الطرق الحكمية، وليس للحنابلة فيما أذكر كتاب سواه في المتخصص في القضاء. هذا فيما يتعلق بالقضاء. أما علم الفتاوى والنوازل فمن أشهر كتب الحنفية فيه كتاب الفتاوى الهندية، وهو مطبوع متداول، وكتاب الفتاوى المهدية ومطبوع على هامشه أيضا ومطبوع وحده في مجلدين، وكتاب المهدي المهدي، وكتاب من فقهاء الحنفية في الهند الهندية الفقيه الدامات، وكتاب فتاوى قاضي خان ومطبوع أيضا 5 مجلدات، وكذلك فتاوى ابن عابدين مطبوع في مجلد واحد. ثم في المذهب المالكي من الكتب المهمة في كتاب في الفتاوي كتاب فتاوى ابن رشد، قد طبعته دار الغرب الإسلامي في 3 مجلدات، وفتاوى الشاطبي قد طبعته دار التونسية في مجلد واحد، وكتاب المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلسية والمغرب، المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلسية والمغرب للإمام الوانشريسي، الوانشريسي كتابه الآخر قريب من عمل القضاة وهو ما يتعلق بالشروط وكتابة الوثائق مطلقا، هذا علم الوثائق علم مستقل وقد اختص بالمذهب المالكي، فاعتنى به قضاة المالكية عناية كبيرة وأكثر فيه من المؤلفات المختصة في علم الوثائق، فمن ذلك مثلا كتاب الوانشريس اسمه الفائق في علم الوثائق وقد طبع، وكتاب آخر أقصد الكتاب من كتب الشروط والوثائق أيضا كتاب الوثائق لابن خير والوثائق لابن عطية صاحب التفسير، وكثير من أئمة المالكية ومن قضاتهم ألفوا كتب الوثائق مثل الوثائق لابن لب ووثائق من العطار، كتب عدد من الكتب باسم الوثائق. ثم فتاوى المتأخرين من المذهب المالكي مثل المعيار الصغير وهو فتاوى جمعها أحد علماء المغرب المتأخرين قد طبع اسمها النوازل الصغرى، ومثل فتاوى القصري وقد طبع طبعة حجرية في فاس ونفدت، ومثل فتاوى باللعمش ابن الأعمش، الجزائريون ينطقون هكذا باللعمش أي ابن الأعمش، هذا اسمه شهرته هكذا. وعندنا عدد من الكتب التي تسمى بكتب الفتاوى والنوازل مثل نوازل سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وهو مؤلف كتاب أراقي السعود وغيره من الكتب كثير التأليف، له كتاب النوازل وقد نظمه أحد العلماء نظما رائقا جميلا، ناظم هو محمد العاقب بن مايابة، محمد العاقب بن مايابة، لا ما طبع لكن طبع الأصل فتاوى نفسها، كذلك نوازل بن متالي وقد نظمه ابن أخيه أيضا، كذلك نوازل محمد بابا، عدد من المؤلفين كل عدد من الأئمة تجمع فتاويهم فيما بعدهم فتكون كتابا، جدي رحمه الله فتاويه الآن قيمة فيها 3 رسائل جامعية في فتاويه.